فيكتوريا. ومجازر جديدة للاحتلال بغزة، وحصيلة الشهداء تتخطى عتبة 45,000. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن عملية الوعد الصادق الثالثة ستنفذ في الوقت والمكان المناسبين. وأوضح العميد فدوي أن تساؤلا يعتري الشعب الإيراني حول الزمان المحدد لتنفيذ هذه العملية، مشيرا إلى إفاء قوات حرس الثورة الإسلامية بوعودها دائما منذ تأسيسها. قالت مصادر سورية أن قوات الاحتلال توغلت في بلدة بريقة الأثرية بريف محافظة القنيطرة جنوبية البلاد، قادمة من تل عكاشة في الجولان المحتل. وأكدت المصادر دخول خبراء آثار يرتدون الزي العسكري لجيش الاحتلال في بلدة بريقة، مضيفة أن وحدات الكيان باتت على بعد 12 كيلومترا من الطريق الدولي التي تصل دمشق ببيروت. إلى ذلك سيطرت وحدات الكيان على أهم المنابع المائية العذبة في حوض اليرموك بالجنوب السوري، فيما دمر طيرانه الحربي الكثير من مخازن العتاد والقدرات القتالية للبلاد. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صعود الجماعات المسلحة إلى الحكم في سوريا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية سوءا. وأوضحت الصحيفة أن هيئة التحرير الشام مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، مضيفة أن أي حكومة تديرها هذه الجهة لا يمكنها الحصول على مساعدة لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة فإن هناك اتفاقا واسع النطاق في المجتمع الدولي على أن سوريا تحتاج بشدة للمزيد من المساعدات، لافتة إلى وجود بعض الجهود الحالية في هذا السياق. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 40 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تجاوز حصيلة الشهداء عتبة 45,000، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حدود 107,200 منذ بدء العدوان العام الماضي. هذا واستهدفت قوات الاحتلال عدة منازل بمناطق متفرقة في شمال قطاع غزة، فيما ارتقى عدة شهداء بعد قصف الاحتلال منزلا في بلدة خزاعة بخان يونس جنوب القطاع. تعيش مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة أوضاعا مأساوية بسبب العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي. الأوضاع الحالية في هذه المراكز تظهر مدى تفاقم أزمة النازحين سوءا لمواجهتهم ظروفا قاسية ونقصا حادا في الموارد الأساسية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
الجميع يعتقد أن مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث الأونروا أنها آمنة ولم يتم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي في ظل هذه الحرب وهذا العدوان الإسرائيلي على القطاع. أنا أتواجد في أحد مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث الأونروا التي تعد بآلاف النازحين والعائلات التي هجرت قسرا من منازلهم ومناطق متفرقة من قطاع غزة جراء العمليات العسكرية على القطاع، الذي يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف بشكل عنيف جدا ومكثف. نزوح تلو آخر يتلوه لهذه العائلات التي تعتقد أن هذه الصفوف المفترض أن تكون دراسية أنها ملاذا آمن من عمليات القصف والاستهداف المباشر للنازحين في كافة مناطق قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يستهدف هذه الصفوف ويرتكب أكبر قدر ممكن من المجازر وإيقاع أكبر قدر ممكن من الشهداء في ظل هذا العدوان وهذه الحرب الإسرائيلية على القطاع، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية لدى هؤلاء النازحين.
والله الحمد لله رب العالمين تعشينا ورحنا عشان ننام كل واحد على فرشته، ما استفقنا ما سمعنا لا صوت انفجار ولا صوت أي حاجة. صاروا النازحين يعدوا على الصف ويحملونا بالإسعافات، ما احنا مصحيين بالمرة الحمد لله، واستشهدوا أولاد بنتي والجيران كمان بيجي أكثر من 13 شهيد غير الإصابات. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم يا شيخ. لا يا عم الاحتلال بيقول انه مكان امن لكن كذاب الاحتلال. فيش مكان امن في غزة كلها يا عم، لا مستشفى ولا مدارس ولا اي نوع على وجه الارض تاعت غزة. فيش مكان امن نهائي.
اذا الجيش الاسرائيلي يصرح بان مراكز الايواء التابعة لوكالة الغوث الانر وانها امنة ويجب ان نزح اليها. هذه العائلات نزحت الى هذا المكان لكن القصف والطائرات الحربية لم ترحم هذه العائلات.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة، وصوت لصالح القرار 172، فيما صوتت 7 دول فقط ضده، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وبابا وغينيا الجديدة، وامتنعت 8 دول. يشار إلى أن وجود حكومات يمينية متطرفة ومتشددة في كل من الأرجنتين وباراغواي وأكوادور هو ما منع هذه الدول من التصويت لصالح القرار بشكل خاص، وقرارات أخرى تعني بحقوق الإنسان بشكل عام. أشادت حركة حماس بالقرار الأخير الذي اعتمدته المنظمة الأممية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعت الحركة في بيان لتطبيق القرارات الأممية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، معتبرة هذه الخطوة تعبيرا عن حالة الالتفاف العالمي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية. وطالبت حماس المجتمع الدولي بتجاوز الإرادة الأمريكية والضغط لترجمة هذه المقررات إلى خطوات عملية توقف العدوان وتنهي الاحتلال. اعترف جيش الاحتلال المرة الأولى باجتياز مستوطنين الحدود اللبنانية ونصب خيام للمطالبة بالاستيطان في المنطقة. وزعمت قيادة جيش الكيان العسكري أنها فتحت تحقيقا بهذا الموضوع، فيما أقرت وسائل إعلام عبرية أن المستوطنين تمكنوا من اجتياز الخط الأزرق. يذكر أن وحدات الكيان الغاصب تواصل خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان بعد أكثر من 20 يوما على سريانه جنوبي البلاد، حيث تقوم باستهداف المدنيين ومنتسبي الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن عملية الوعد الصادق الثالثة ستنفذ في الزمان والمكان المناسبين. توغل وحدات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بريقة الأثرية بالقنيطرة جنوبية سوريا. ومجازر جديدة للاحتلال بغزة، وحصيدة الشهداء تتخطى عتبة 45,000. شاكر لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أعزائنا الأفاضل، محورنا لهذا اللقاء التهاب الرئة أعراضه وعلاجه. سنناقش هذا الموضوع برفقة الدكتورة خديجة حيدري الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول موضوع التهاب الرئة وأعراضه وعلاجه، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم لنناقش التفاصيل الأدق والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. يعد الالتهاب الرئوي عدوا تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما. قد تملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد، أي مادة قيحية، الأمر الذي يسبب السعال المصحوبة بالبلغم أو الصديد والحمى أو القشعريرة وصعوبة في التنفس. أيضا يمكن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات أن تسبب الالتهاب الرئوي. أيضا التهاب الرئة مصطلح عام يشير إلى التورم والتهيج، ويسمى أيضا التهاب أنسجة الرئة. كما يمكن أن تؤدي حالات عدوى الرئة مثل التهاب الرئة إلى التهاب أنسجة الرئة، لكن يشير التهاب الرئة بشكل عام إلى التهاب أنسجة الرئة غير الناجم عن عدوى. والتهاب الرئة ناتج عن استجابة دفاعية قوية للغاية من الجهاز المناعي للجسم تجاه مادة مسببة للتهيج. وتتضمن الأسباب الشائعة لالتهاب الرئة التعرض للمهيجات المنقولة بالهواء في العمل أو في المنزل أو من ممارسة الهوايات. وتشمل الأسباب الأخرى بعض علاجات السرطان والعديد من الأدوية المختلفة. صعوبة التنفس والسعال الجاف في كثير من الأحيان أكثر أعراض التهاب الرئة شيوعا، ويركز العلاج على تجنب المهيجات وتقليل التهاب أنسجة الرئة. كما يمكن أن يتراوح مدى خطورة الالتهاب الرئوي من درجة خفيفة إلى درجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة، ويكون أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار والأشخاص الأكبر من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. أخذنا فكرة حول الموضوع، ولكن دائما التفاصيل الأشمل مع طبيب الأسرة. واليوم ضيفتنا هي الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
نعم، حياك الله وشكرا لوجودك معنا. دكتورة، اليوم نريد الحديث عن الالتهاب الرئوي، نتحدث عن أعراضه وعن أسبابه وعن علاجاته. ما هو الالتهاب الرئوي؟
نعم، الالتهاب الرئوي هو طبعا عدوى إما بكتيريائي أو من خلال الفيروسات، وحتى ممكن أن يصيب الإنسان بسبب بعض أنواع الفطريات التي تصيب إحدى الرئتين أو كلتاهما. يمكن طبعا لهذه العدوى أن تكون عابرة وخفيفة، أو تكون خطيرة وحتى مهددة للحياة. يعني هناك درجات من هذا النوع من الالتهاب، قد تكون خفيفة وحتى كما قلت مهددة للحياة. طبعا هذا الالتهاب يصيب بالأساس يصيب الحويصلات الهوائية النهائية الموجودة في الرئة. تمتلئ هذه الحويصلات بالسوائل أو القيح، وهذا ما يؤدي إلى الأعراض الأخرى لهذا النوع من الالتهاب في الرئة. طبعا هناك بسبب هذه الالتهاب قد تحصل عوارض كعدم قدرة التنفس بشكل مناسب، الحمى، قلة نسبة الأكسجين في الدم. طبعا هذا النوع من الالتهاب قد يصيب مختلف الأعمار. قد يصيب أطفال دون سنتين، أطفال رضع، وممكن تصيب الإنسان في الشيخوخة حتى. فإذا كل الأشخاص هم معرضون
للالتهاب الرئوي
بهذا النوع من الالتهاب.
طيب نعم دكتورة، ذكرتي بهذا النوع من الالتهاب، هل هناك أنواع مختلفة للالتهابات في الرئة؟
نعم طبعا تصنف أو يصنف الالتهاب الرئوي بأنواع الالتهاب في الطب. نحن الأطباء نقسم أنواع الالتهاب الرئوي في الواقع المكتسب الذي يحصل منه الالتهاب، ما يسمى بالنوع الأول، الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع أو community acquired pneumonia. هو هذا النوع الأكثر شائعا بين أنواع الالتهاب الرئوي الذي يحصل في خارج المستشفى، وقد يصيب كل الأشخاص بين مختلف الأعمار. أما هناك أنواع آخر من الالتهاب هي أنواع خاصة من الالتهابات الرئوية التي تحصل إما في المستشفى أو دور العجزة أو أماكن الصحية أو الرعاية الصحية أو السجون. في هذه الأماكن تحصل أنواع خاصة من الالتهابات بأنواع خاصة من البكتيريا. قد أسمي بعضها من بعض أنواع هذه الالتهابات، ولكن كنظرة عامة تقسم أنواع الالتهابات كما قلت: المكتسب من المجتمع، المكتسب من المستشفى، المكتسب من دور العجزة أو الأماكن الرعاية الصحية. وهناك حالات من الالتهاب الرئوية التي تحصل بسبب الاسترجاع عند الأشخاص في كبار السن أو الذين يعانون من الغيبوبة. هناك حالة من الالتهاب تحصل جراء استرجاع للمواد الغذائية أو السوائل من المعدة التي ممكن أن يحصل الاسترجاع وتدخل في القصبات الهوائية ومن بعدها الدخول إلى الرئة، ما يؤدي إلى الالتهاب. هذه النظرة عامة حول الأنواع التهابات الرئة.
شكرا جزيلا. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إن شاء الله.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أهلا بكم. أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أنه غالبا ما تختلف أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال عنها لدى البالغين. فعلى سبيل المثال تظهر الإصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي الأكثر انتشارا لدى حديثي الولادة والرضع في صورة ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. وأردفت الرابطة التي تتخذ من مدينة كولونيا مقرا لها أن الإصابة بالالتهاب الرئوي يمكن أن تظهر لدى الأطفال الصغار في صورة قيء، وذلك نظرا لعدم قدرتهم على طرد الإفرازات المخاطية عن طريق السعال وبلعها. لذا يمكن أن يتم الخلط بين إصابة الطفل بالتهاب رئوي والإصابة بعدوى في الجهاز الهضمي. أما الأطفال في عمر الروضة والمدرسة فعادة ما تظهر أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي في صورة ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مع العلم بأنه من الممكن أن يصاب الطفل أيضا بآلام في البطن إذا ما حدثت الإصابة بالالتهاب في المناطق السفلية من الرئة. وقد يصاب الطفل أيضا بتسارع في معدل التنفس وزيادة النبض، وهي الأعراض المميزة للإصابة بالالتهاب الرئوي في جميع المراحل العمرية. وبسبب نقص الأكسجين يمكن أن تتخذ الشفتان اللون الأزرق، ويمكن أن يصاب الطفل أيضا بسعال جاف ومؤلم، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك في جميع الحالات. وللحد من المتاعب التي يشعر بها الطفل عند الإصابة بالالتهاب الرئوي، يجب مراجعة الطبيب فورا والالتزام بإرشاداته والأدوية التي يصفها للمريض.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة. وبالعودة إليك دكتورة خديجة، لدينا مشاركة مسجلة وتساؤل، نستمع إلى هذه المشاركة والإجابة أكيد عندك دكتورة.
بالنسبة للموضوع يعني التهاب الرئة وأعراضه وعلاجه، يعني خطر السؤال في بالي، يعني هل هناك ضرورة من أخذ التعميمات المضادة لأمراض الرئة لدى كافة الأطفال؟ أن يعني هناك يعني تأكيد وضرورة فقط لحالات الخاصة، ويعني أطفال اللي يعني عندهم أمراض مزمنة. أم علي من العراق.
شكرا لأختنا أم علي من العراق. نعم دكتورة.
نعم أعتذر، بداية السؤال كان حول
هل هناك ضرورة من أخذ التطعيمات المضادة؟
نعم. بالنسبة للتطعيمات المضادة أو اللقاح، فهناك حالات خاصة يجب عليهم أخذ التطعيمات، ولكن التوصيات بالنسبة لأخذ التطعيمات، نعم نحن نوصي أن تؤخذ هذه التطعيمات بداية فصل الخريف بسبب شيوع وكثرة الإصابة بهذه الأنواع من الالتهابات، فنوصي أخذ التطعيمات. ولكن هناك أشخاص يجب عليهم أخذ التطعيم كل سنة. هذه الحالات هي حالات بالنسبة للأطفال المصابين بأنواع الحساسيات، الكبار في العمر بعد 65 عاما، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة رئوية كالربو أو مرض الانسداد في الرئة، أيضا الأشخاص المصابين بحالات نقص المناعة، أنواع نقص المناعة، إما بسبب استخدام أو استعمال بعض أدوية مقللة للمناعة أو العلاج الكيميائي، أو هناك حالات كحالات استئصال الطحال ما تؤدي إلى نقص المناعة. هكذا أشخاص يجب عليهم أخذ التطعيم سنويا للتجنب من الإصابة بهذه بهذا الالتهاب. هذا الالتهاب يكون شديدا جدا عند هؤلاء الأشخاص وقد يهدد حياتهم. فلهذا نحن نؤكد على أخذ التطعيم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.
دكتورة، بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالالتهابات في الرئة، ما هي أكثر الأسباب شيوعا؟
نعم، بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى الالتهاب، طبعا هي عوامل الالتهاب هي إما البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. الأكثر شيوعا هي بالنسبة للكبار هي البكتيريا نوع الستربتوكوكس نيمونيا، هي نوع من البكتيريا التي تكون أكثر شيوعا وتؤدي إلى الإصابة بهذا النوع من الالتهاب. أما بالنسبة للأطفال فالفيروسات هي أكثر شيوعا وعامل يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب في الأطفال. طبعا هي الأسباب تكون غير الاستعداد لاكتساب هذه البكتيريا هي الفصول، فصل الخريف والشتاء بسبب التجمع في أماكن ضيقة والبرودة في الجو العام يؤدي إلى العدوى الشديد وانتقال المرض بين الأشخاص. هذا النوع من الالتهاب عدوي جدا، ينتقل بسرعة من شخص إلى شخص آخر. فإذا هو هذه الحالات التجمعات في فضاء مسدود وحار أو دافئ وبعدها الخروج إلى فضاء مفتوح وبارد يهيج جدا حالة الإصابة بالالتهاب. أيضا أنواع بعض الأمراض الفيروسية كالإنفلونزا وهذه الأمراض هي تكون عاملة وسبب للإصابة بالالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي يختلف تماما عن الإنفلونزا أو الحمى الاعتيادية التي تحصل عند الأطفال، تكون مختلفة جدا. أو حتى الالتهاب القصبات، الالتهاب الرئوي يكون مختلف. حالة هذا النوع من الالتهاب يكون طويلا جدا، قد يصاب الشخص به ويستمر المرض إلى شهر مثلا، فيكون مرض أصعب وأشد من الحمى الاعتيادية أو الإنفلونزا الاعتيادية التي يصيب بها الأطفال. إذن هذه بعض من العوامل. أما بالنسبة للكبار في السن فهناك عوامل أخرى كالشيخوخة أو الأشخاص الذين يعانون من قلة المناعة، هذه هي أيضا أسباب تؤدي إلى الإصابة بأنواع من الالتهاب. أيضا الإقامة في المستشفيات لمدة طويلة، الأشخاص الذين بسبب أي مرض كان، مرض قلبي، مرض كبدي، كليوي، بأي سبب يقيمون في المستشفى لفترة طويلة معرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي. الجو في المستشفى قد يكون منشط أو يعرض المرضى إلى الإصابة بهكذا التهابات. أيضا الأشخاص المصابون بالغيبوبة والذين يعني يقيمون في العناية المركزة بسبب استخدام الأجهزة التنفسية الاصطناعية أيضا معرضون ومهددون للإصابة بأنواع من الالتهاب الرئوي.
نعم، شكرا لهذه الإرشادات ولهذه المعلومات. أما الآن ننتقل إلى متابعة هذه التوصية الطبية.
عزيزي المستمع، إذا لم يكتشف التهاب الرئة أو لم يعالج فقد يصاب المريض تدريجيا بتضرر في الرئة لا يمكن علاجه. ففي الرئتين السليمتين تتمدد الأكياس الهوائية وتسترخي مع كل نفس، فيمكن للالتهاب المستمر الذي يصيب النسيج الرقيق المبطن لكل كيس هوائي أن يؤدي إلى التندب ويجعل الأكياس الهوائية أقل مرونة، حيث تصبح متيبسة مثل إسفنجة جافة، ويعرف هذا باسم التليف الرئوي.
نعم، لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من طهران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. ابنتي عمرها 6 سنوات ودائما تعاني من التهاب اللوز. هل الإصابة بهذه الحالة بشكل متكرر تؤدي إلى الالتهاب الرئوي؟ وصراحة أنا قلقة بهذا الشأن وأريد النصائح من ضيفتكم الكريمة. شكرا لك أختي أم زهراء.
نعم، بالنسبة لهذا السؤال، إذا يتم العلاج لالتهاب اللوزتين فلا يكون هناك قلق بالنسبة للإصابة بالالتهاب الرئوي. يجب بالنسبة للأطفال الذين يصابون بالتهاب اللوزتين، طبعا الكبر في حجم اللوزتين يؤدي إلى التهابات مستمرة ومزمنة في اللوزتين. قد يعاني هؤلاء الأطفال من التهابات متكررة طول السنة في اللوزتين. العلاج لهذه العلاج السريع لهذه الإصابات لا يؤدي، لا يكون هناك قلق للتعرض إلى إصابة بالالتهاب الرئوي. ولكن إذا لم يتم العلاج وتكون الالتهابات للوزتين مستمرة وتصبح مزمنة قد تؤدي إلى التهاب في الرئة. ولكن بالنسبة للأطفال الذين يعالجون ويستخدمون العلاج الصحيح لالتهاب اللوزتين فلا يكون هناك خطر أو قلق بالنسبة للإصابة بالالتهاب في الرئة. طبعا هو التهاب رئوي، هناك عوامل أخرى أو بكتيريات وأنواع فيروسات خاصة تؤدي إلى التهاب رئوي، ليست بنفس البكتيريا أو الفيروسات التي تؤدي إلى التهاب اللوزتين. إذا ليس هناك قلق للإصابة بالتهاب الرئة.
نعم. طيب سيدتي، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع.
نعم.
إلى هذه المشاركة.
حياكم الله إذاعة طهران وحيا الله جناب الدكتور. سؤالي حول أدوية الأعشاب، يعني ما هي تأثير أدوية الأعشاب وما شابهها من الأدوية التي يعني نشوف انتشرت كثيرا في أيام فترة الكورونا، يعني على صحة الإنسان والرئة تحديدا. فيعني أيضا هل للفيتامينات المختلفة كفيتامين سي من تأثير مباشر على صحة الرئة وسلامتها؟ مع جزيل الشكر للإجابة، إسراء من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة.
نعم، بالنسبة للعلاجات علاج الأعشاب أو الأدوية الأعشاب، طبعا قد هناك بعض المواد الغذائية أو الأعشاب تساعد لتقليل السعال في الذين مصابين بالالتهاب، ولكن كعلاج قطعي وكامل لالتهاب الرئة فلا يوجد هناك أعشاب تكون هي علاج قطعي للالتهاب في الرئة، ولكن بعض المواد الغذائية قد تساعد. أنا كطبيبة لا أؤيد أي نوع من الأعشاب واستعمالها كعلاج قطعي، ولكن نعم هناك أعشاب تساعد لتقليل السعال، لتخفيف السوائل وتقليل السوائل الموجودة في الحويصلات الرئوية، ولكن كعلاج قطعي فلا. طبعا حسب الحالات الإصابة، إذا كانت الالتهاب من نوع الفيروسات فأصلا لا تحتاج إلى حتى أدوية كيميائية كمضادات حيوية، يستمر المرض ويعالج بنفسه. إلا بعض أدوية قليلة أو نشاطات أو فعاليات خاصة يوصي به الطبيب لتقليل السعال، لتقليل الألم في الصدر، وبعد ذلك يرتفع المرض بنفسه. ولكن في حالات التي تكون الإصابة بكتيريائيا يحتاج المريض إلى استعمال مضادات حيوية، بعض الأدوية الطبية التي تعالج المرض بشكل قطعي وكامل.
نعم.
إذن هذا بالنسبة للأعشاب. أما بالنسبة للفيتامينات، طبعا نقص في أي فيتامين يؤدي إلى التأخير في العلاج.
نعم.
إما الفيتامين دي، الفيتامين سي، مجموعة الفيتامينات بي، قلة هذه الفيتامينات هي تؤدي إلى طول كثرة طول المرض. وفي الواقع استخدام الفيتامينات قبل المرض، إذا كان الفيتامينات موجودة كاملة في الجسم ولا يكون هناك قلة ونقص في الفيتامينات، فيكون الجسم محصن، وفي الواقع كما يقولون هناك قوة بدنية للاستجابة للمرض والعلاج سريعا، تكون هناك المناعة أقوى، تكون فترة المرضية أقل بسبب عدم نقص الفيتامينات. ولكن هل نستخدم بكثرة خلال فترة التهاب الرئة، نستخدم كمية كثيرة من الفيتامين سي أو الفيتامين دي في فترة المرضية، هل هذا يؤدي إلى علاج المرض؟ فليس كذلك. قلة الفيتامين يجب علاج نقص الفيتامين قبل المرض. في فترة المرضية الجسم يحاول علاج المرض وليس قلة الفيتامين أو جبران نقص الفيتامين. إذن التوصية هي استعمال أو استخدام الفيتامينات أو الفواكه والمواد الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات في فترة عدم المرض لقوة الجسم، حتى الجسم يكون قوي ويستجيب للعلاج بسرعة أكثر.
نعم، شكرا جزيلا. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، نعود إليكم بعد هذا الفاصل. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري.
أهلا
ومرحبا بك من جديد. دكتورة خديجة، لدينا باقة من مشاركات المستمعين. لدينا مشاركة من الأخت مريم من طهران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، عمري 43 عاما، تنتابني نوبات السعال باستمرار وخاصة عند النوم ليلا، هل الأمر يتعلق بالرئة؟ طبعا أعاني من الوزن الزائد ومن قصور الغدة الدرقية، وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة لكثرة السعال أو السعال الليلي، فطبعا قد يكون أسبابها رئوية. يجب المراجعة إلى الطبيب وأخذ الاستشارة الطبية، وأيضا قد تحتاج إلى بعض صور للتشخيص من الرئة كي يتم التشخيص الصحيح. بالنسبة للسعال الليلي، فهناك حالات حساسيات رئوية تؤدي إلى أنواع السعال الرئوي، عفوا السعال الليلي. طبعا بالنسبة لأمراض الغدة الدرقية، هناك بعض الحالات من الأمراض الغدة الدرقية تؤدي إلى أنواع السعال. فإذا بالنسبة وصي هذه الأخت أخذ استشارة طبية رئوية، صورة من الرئة، وأيضا تحاليل دم بالنسبة لكمية هرمون الغدة الدرقية للتأكيد والوصول إلى التشخيص الصحيح لنوع الإصابة.
طيب، أما الآن أيضا ننتقل إلى هذه المشاركة المسجلة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة.
سؤالي لضيف البرنامج هو، طبعا احنا سمعنا كثيرا عن الأمور اللي تقوي مناعة الجسم، فبالنسبة للرئة ردت أسأل ماذا تنصحون لاستخدامه لتقوية مناعة الجسم، خاصة تقوية الرئة؟ شكرا جزيلا، أخوكم تحسين عبد الغني من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ تحسين عبد الغني من مدينة قم المقدسة. نعم
نعم، بالنسبة لقوة المناعة أو لتقوية المناعة، فطبعا أكيد أول نصائح هي نصيحة النظام الغذائي الصحيح، استعمال كميات من الخضار، من أنواع الخضار الملونة الحمراء أو كالطماطم والجزر والفلفل التي تحتوي على أنواع الأنتيأكسيدان. هذه الأنواع من الخضار تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامين سي ومن الأنتيأكسيدان التي تساعد جدا المناعة، وأيضا تساعد قلة الإصابة بالأمراض، أنواع الأمراض التنفسية كالأنفلونزا، أنواع الحمى، أنواع الالتهابات الرئوية. إذن استعمال الفواكه والخضار بكميات مناسبة ونظام غذائي صحيح خالي من الدهون الزائدة يساعد جدا لتقوية المناعة، وكما قلت عدت بعض الخضار المفيدة تساعد جدا لتقوية المناعة وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية. أيضا هناك توصيات، عدم التدخين، عدم الحضور في أماكن هناك في الواقع
تلوث،
الفضاء الملوث، طبعا الجو الملوث، هي هذه تؤدي إلى كثرة الإصابة وتعرض الأشخاص للإصابة بأنواع أمراض الرئوية. أيضا هناك حالات تلوث بعض المعادن، أو إذا كان الإنسان مقرب للفضاء أو أماكن التي تحتوي على معادن أو هكذا في الواقع
بصورة عامة، البيئة الملوثة والجو يعني غير النظيف. دكتورة إذا تسمحين لنا، لدينا سؤال أيضا من الأخ أبو أحمد من طهران يشاركنا ويكتب لنا: مع سلامي وتحياتي لكم كادر البرنامج، وتحياتي لإذاعة طهران العربية الحبيبة، وتحياتي لضيفتكم. والدي عمره 70 عاما ويدخن السجائر منذ شبابه. في الفترة الأخيرة يصاب بالزكام كثيرا ويعاني من السعال في نفس الوقت، ولا ينقطع عنه السعال حتى إنه شرب عدة زجاجات من شراب السعال أو دواء السعال ديفنهيدرامين ولم يجدي نفعا. ما هي توصيتكم؟
نعم، بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون بكمية كبيرة وأيضا في هذا العمر يعني فوق 65 عام، جدا جداً معرضين للإصابة بأنواع الالتهاب الرئوي. هكذا سعال مطول قد يكون خطر جداً بالنسبة لهذه هذا العمر. أكيداً أكيداً أوصي المراجعة والأخذ الاستشارة الطبية. قد يحتاج إلى أنواع صور للرئة. قد يكون هناك تجمع سوائل في الحاجب الرئوي، وهذا قد يؤدي حتى إلى حالات خطرة جدا من الالتهاب أو الإصابة بأنواع أمراض التليف في الرئة، أو حتى حالات أصعب كالسرطان التي تؤدي في أعمار كبيرة فوق 65 في الأشخاص الذين يدخنون بكمية كبيرة. إذن هذا السعال المطول خطر جدا. أؤكد أن تكون هناك استشارة طبية لهم حتى لا يؤدي هذا المرض إلى تهديد للحياة.
طيب دكتورة، بالنسبة إلى طرق التشخيص كيف يتم ذلك؟
نعم، بالنسبة تشخيص المرض فهناك طبعا أول مرحلة من التشخيص هي العوارض والعوامل التي تحصل في الشخص كالسعال، الحمى، قلة في عدد الصعوبة في التنفس، كثرة دقات القلب، كثرة النوبات التنفسية. هذه كلها المرحلة الأولى للتشخيص. أما بالنسبة للطرق التشخيصية الأكثر اختصاصا، قد يحتاج الشخص إلى الأشعة للصدر وللرئة كي يتبين هل هناك سوائل في الحصيلات الرئوية أم لا. صور مقطعية ما تسمى بالسيتي إسكان قد يحتاج الشخص إلى هذه الصور أيضا. كما تذكرون في فترة الكوفيد، شيوع الكوفيد، كانت هناك حالات شديدة. هو الكوفيد من أهم أنواع الالتهاب الرئوي الفيروسي. بسبب كثرة الالتهاب في الرئة وشدة دخول المرض في الرئة كانوا يحتاجون المرضى إلى تصوير مخصص من ضمنها الأشعة والصور المقطعية حتى تعطينا فكرة عن مدى حصول المرض ومدى شدة المرض،
مدى الإصابة.
أيضا قد يحتاج المريض إلى تحاليل دم للتأكد من وجود التهاب أو دخول الجراثيم في الدم، زراعة الدم. وهناك تحاليل خاصة لتعيين كمية غازات الدم، أكسجين الدم، ديوكسيد الكربون في الدم. قد يحتاج المريض إلى هذه الطرق التشخيصية.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. أشارت إحدى الدراسات إلى أن من يدخنون سجائر الإلكترونية ربما تزداد مخاطر إصابتهم بالالتهاب الرئوي، لأن البخار ربما يساعد البكتيريا على الالتصاق بخلايا بطانة الشعب الهوائية. ولطالما جرى الربط بين السجائر العادية وزيادة مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان للسجائر الإلكترونية نفس التأثير. ولدراسة ذلك أجرى الباحثون سلسلة من التجارب المعملية لمعرفة ما إذا كان التعرض لبخار السجائر الإلكترونية قد يزيد مستويات جزيء تنتجه خلايا بطانة الشعب الهوائية ويسمى BAFR، وتستخدم بكتيريا المكورات الرئوية هذا الجزيء لمساعدتها على الالتصاق بخلايا الشعب الهوائية. وقال كبير الباحثين في الدراسة جوناثان جريج من جامعة كوين ماري في لندن: الخلاصة هي أن افتراض أن كل التأثيرات السلبية لتدخين السجائر تقل بالتحول إلى السجائر الإلكترونية هو إفراط في التفاؤل. وتنتج جميع شركات السجائر الأمريكية الكبرى سجائر إلكترونية، وهي عبارة عن جهاز يعمل بالبطارية يحول النيكوتين السائل والنكهات إلى سحابة من الدخان يستنشقها مستخدم الجهاز. وحتى لو لم يحتوي الجهاز على نيكوتين سائل، تتعرض الرئتان لمواد نكهات كيميائية عند تسخين السائل الموجود في الجهاز واستنشاق البخار. وربطت أبحاث سابقة معظمها اعتمدت على اختبارات معملية التعرض لهذه النكهات بزيادة في المؤشرات الحيوية الخاصة بالالتهابات وتلف الأنسجة، ويمكن أن يؤدي مثل هذا النوع من تلف الخلايا إلى مشاكل في الرئة، من بينها التليف والانسداد الرئوي المزمن والربو. وكتب الباحثون في الدورية الأوروبية للجهاز التنفسي أنه رغم أن دراسة صغيرة ويجب التحقق من النتائج من خلال تجارب بشرية أكبر، فإن النتائج لا تزال تشير إلى أن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر، ولا ينبغي بالضرورة اعتبارها وسيلة آمنة يمكن استخدامها للحد من التدخين.
نعم، مع الوقت المتبقي من البرنامج نتناول العلاجات المناسبة. دكتورة، كيف يتم العلاج للالتهاب الرئوي؟
بالنسبة للعلاج، طبعا إذا كان الالتهاب التهاب بسيط ويكون السعال ليس سعالا شديدا، طبعا علاجات منزلية كاستخدام الماء والملح والغرغرة به أو استعمال السوائل الحارة بكثرة تساعد لتقليل السعال. أما بالنسبة للالتهابات الحادة والشديدة، طبعا أكيد الاستشارة الطبية ليتم العلاج الصحيح والدقيق للالتهاب. إذا كان الالتهاب الرئوي البكتيريائي، فقد ممكن يحتاج إلى المضادات الحيوية، استعمال العقاقير المضادات الحيوية للعلاج الدقيق. أما بالنسبة هناك حالات من الالتهاب الرئوي الشديدة بالنسبة للأطفال دون السنتين والأعمار الشيخوخة، قد يحتاج المريض إلى العلاجات في داخل المستشفى، الإقامة في المستشفى وأخذ العقاقير والأدوية بشكل حقن أو وريدية للتخلص من الالتهاب الرئوي. كما قلت في البداية، الالتهاب الرئوي مرض مختلف في الأعمار المختلفة، قد يصابون الأشخاص، وأيضا قد يكون خفيف جدا أو يكون شديد جدا ومهدد للحياة. إذن هناك حالات كثيرة من التهاب رئوية تحتاج إلى الإقامة في المستشفى وأخذ العلاج في داخل المستشفى. أما طبعا الحالات الاعتيادية بالنسبة للأعمار المتوسطة أو الحالات البسيطة، فالعلاج المنزلي قد يكون كافيا للتخلص من المرض. هذا طبعا مختصر وصورة عامة حول العلاج. أيضا في حالات الصعبة قد يحتاج المريض إلى علاج الأكسجين، إلى تفريغ الرئة من السوائل وسحب السوائل الزائدة من الرئة. أيضا في الحالات الشديدة جدا قد حتى يحتاج إلى عمليات جراحية واستئصال جزء من الرئة.
نتمنى الشفاء والصحة للجميع وخاصة للمرضى، وشكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة خديجة حيدري. شكرا جزيلا لإيضاحاتك ولحضورك معنا. تناولنا موضوع التهاب الرئة، أعراضه وعلاجه. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أهمية الجمهورية الإسلامية كعضو في مجموعة D8.